أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أدلة حجية الخبر الواحد من الكتاب العزيز ما زال كلامنا في مباحث الحجة وبالخصوص السنة الشريفة وتقدم أن المراد من السنة هو قول المعصوم عليه السلام يعني يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام قول المعصوم عليه السلام وفعله وتقريره جيد الناقل هسه مرة الفعل والقول للإمام مرة أنا أخذ منه مباشرة والفعل والتقرير يكون بمرأة ومسمع مني بمرأة مني هذا أنت بالتالي وصلت إلى الحكم الواقعي بشكل مباشر ومرة أنه أنت لست معاصرا للمعصوم عليه السلام فأنت حينئذ بالتالي تأخذ بماذا بالكاشف عن السنة الكاشف عن السنة إما يكون قطعيا كالأخبار المتواترة أو أخبار الأحاد المحفوفة بقراء قطعي الدالة على الصدور وإما يكون ظنيا قد أقيم الدليل القطعي على حجيته إحنا الآن كلامنا في هذا أنه هذا الكاشف عن السنة الكاشف عن الحكم الشرعي اللي هو السنة سواء أكان فعل المعصوم قول المعصوم تقرير المعصوم هو نفسه بالتالي هو مصدر من مصادر التشريع أنه إذا كان خبر أحد غير محفوظ بقراء وليس متواترا من قال بأنه هنالك دليل قطعي على حجيته كلامنا في هذا وهذه من الأبحاث الغاية في الأهمية لأنه بالتالي أنه كما تقدم أنه كان هنالك خلاف ما بين الفقهاء منهم من قال المشهور بأن الخبر الواحد قد أقيم الدليل القطعي على حجيته فهو في سعة التفتوا فهو في سعة في مقام الاستنباط لأن يعتمد على الروايات وأغلب الروايات هي شنو أخبار أحد وأما أمثال السيد المرتضى وابن الجنيد وغيره وغيره وابن إدريس أنه قالوا بعدم حجية يعني أنه لا توجد أدلة قطعية على حجية الخبر الواحد الآن إحنا بالتالي المصنف يبين الأدلة القطعية على حجية الخبر الواحد ويبدأ بماذا من الكتاب العزيز يبدأ من الكتاب العزيز قبل أن يبدأ من الكتاب العزيز يذكر إشكال وجواب لهذا الإشكال توهم وهو أنكم سوف تستندون إلى بعض الآيات القرآنية الدالة على حجية الخبر الواحد أنتم بينتم الآن بحثكم في إقامة الأدلة القطعية على حجية الخبر الواحد القطعية هاي عند صفة القطعية علما صفة القطعية للصدور والدلالة نعم كون دليل قطعي من حيث صدوره ومن حيث ماذا ومن حيث الدلالة إيه نعم هيك يكون فهنا الإشكال وهو أن الآيات التي سجلت على حجية الخبر الواحد لو سلمت أنه دلالتها فهي لا تخرج عن كونها ظاهرة في المطلوب خو هي من جهة الصدور الآيات القرآنية قطعية لكن من جهة الدلالة قطعية لو ظنية أو ظاهرة لا مو قطعية ظهور خو ظهور حجة ما يخالف بس ظهور فهنا هنا يعني ربما يقول قائل أنه بالتالي هاي الدلالة هي دلالة ظنية ظهورية شلون أنتوا تقولون أنه إحنا بالتالي راح نقيم الدليل القطعي على حجية الخبر الواحد شو هذا ما راح يصير قطعي من حيث الدلالة وإن كان قطعيا من حيث صدور لكنه ليس قطعي من حيث الدلالة فشلون بالتالي تقولون أن الخبر الواحد بالتالي حجة لقيام الدليل القطعي على ماذا على اعتباره وين الدليل القطعي على اعتباره شو هاي الآيات القرآنية سلمنا أنها قطعية من قاعد أعيد سلمنا أنها قطعية من حيث الصدور، لكنها ليست كذلك من حيث الدلالة. ها شبهة جوابها واضح باعتبار أن حجية الظهور سيأتي أنه كبرى الظهور قطعية، يعني أقيم الدليل القطعي على حجية كل ظهور، سيأتي إن شاء الله. ومنها السيرة من جملة تلك الأدلة القطعية على حجية الظهور. إذن هذا الظهور القرآني هنالك دليل قطعي على حجية الظهور. إذن عندنا دليل قطعي على الصدور، اللي هو كما تعلمون أن القرآن ماذا قطعي الصدور، لماذا؟ للتواتر كما هو معروف. وبالنسبة إلى الدلالة، وإن كانت هي ظاهرة، إلا أن هذه الدلالة مآلها ومصدرها ومنبعها القطع، اللي هو شنو؟ اللي هو قيام الدليل القطعي على حجية الظهور. إذن استنادنا الآن إلى الآية القرآنية استناد إلى دليل قطعي، لو إلى دليل ظني دليل قطعي، لأنه من جهة الصدور قطعي ومن جهة الدلالة بلحاظ الأدلة التي أقيمت على حجية الظهور قطعية، فيكون هذا الظهور ماذا؟ أنه حجيته قطعية، فيكون معتبر بهذا اللحاظ. أكو سؤال قبل أن ندخل أحبائي في الآية الأولى اللي هي آية النبأ على حجية الخبر الواحد؟ أكو عندنا سؤال هنا في هذه الفقرة؟ أسمع منكم أحبتي، أكو عندنا سؤال أعزائي؟ إذا ماكو سؤال حتى نواصل، إذا ماكو سؤال حتى نواصل. نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الدليل الأول. بعد هذه الآيات ما يقدر واحد يقول بالتالي أنه هذه مو أدلة قطعية. لا، أدلة قطعية من حيث الدلالة، من حيث السند، من حيث الصدور، هي قطعية الصدور لقيام التواتر على ماذا؟ على الجزم بصدورها والقطع بصدورها واليقين بصدورها. ومن حيث الدلالة، وإن كان هي ظاهرة ليست نصا، وإن كانت ظاهرة، لكن هذا الظهور قد أقيم الدليل القطعي على اعتباره. إذن إحنا راح نستند على قطع لو على ظن؟ الجواب سوف نستند على قطع. الآية الأولى الدالة على حجية الخبر الواحد، وأن الشارع قد أعطى وأضفى الحجية للخبر الواحد. شنو هاي الآية؟ قوله تعالى آية النبأ إن جاء، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الحجرات آية 6، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ذكر الفقهاء هذه من جملة آيات الأحكام، ذكروا يعني قصدي العفو أن هذه الآية بالتالي تدل على حجية الخبر الواحد. ذكروا على أن هذه الآية سواء أكان بمفهوم الوصف أو مفهوم الشرط أنها تدل على ماذا؟ على حجية الخبر الواحد. إذا دلت على حجية الخبر الواحد وهذا دليل قطعي، دل على حجية الخبر الواحد، فيكون الخبر الواحد حجة حينئذ، بالتالي على خلاف ما ذهب إليه السيد المرتضى. الشيخ المظفر قدس سره يقول قبل أن أقرب الاستدلال في الآية الشريفة أنه لا بأس بملاحظة ماذا؟ تحريرا لمحل الكلام، ولأجل أن يكون الاستدلال وتقريب الاستدلال واضح، يتوقف على بيان بعض المفردات، هذه المفردات التي وردت في الآية الشريفة. المفردة الأولى التبين، المفردة الأخرى أن تصيبوا قوما بجهالة، والمفردة الأخرى اللي هو الجهالة. بعد اتضاح هذه المفردات الثلاثة بالإمكان الدخول في تقريب الاستدلال. أما بالنسبة إلى التبين الوارد في الآية الشريفة، إن جاءكم فاسق بنبأ، هسه هذا النبأ مطلق، ينبئكم يخبركم عن حكم شرعي عن شيء آخر، بنبأ فتبينوا، تبينوا، لا تأخذون الخبر مباشرة، لا 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 لا، عليكم بالفحص، عليكم بالتبين، عليكم بالتثبت، فتبينوا. التبين هنا إلى معنيين، المعنى الأول اللي هو الانكشاف والظهور، هذا هو المعنى الأول. الانكشاء، تبين الشيء، ظهر الشيء، انكشف الشيء. المعنى الثاني لا، أنه المراد من التبين هو أنك أنت يكون لك سبب في إظهار الشيء. مو الشيء هو يظهر لك، مو الشيء هو الذي ينكشف لك، لا لا لا، أنت تقوم بإظهاره، أنت تقوم بكشفه. فإذا المعنى الثاني هو شنو؟ اللي هو طلب العلم بالشيء والتصدي لتحصيله. المعنى الثاني اللي هو عبر عنه الشيخ المظفر بماذا؟ بالظهور عليه، يعني العلم به واستكشافه والتصدي لإظهاره. مرة هو يظهر لك ومرة أنت تظهره، هذا معنى التبين. المعنى الثاني هو الأقرب، المعنى الثاني هو الأقرب ماذا؟ للآية الشريفة، إن جاءكم فاسق بنبأ فعليكم أن تستكشفوا، فعليكم أن تستظهروا كلامه، هل هو صادق أم لا، لا تأخذون كلامه مباشرة. هذا اللي هو ما يتعلق بالتبين. أما بالنسبة إلى الفقرة الأخرى الواردة في الآية الشريفة، أن تصيبوا قوما بجهالة، هنا عندنا سؤال، هاي جملة استئنافية لو أنها مرتبطة بما تقدم. هنالك من قال على أنه هي مستأنفة، هي طبعا أنه لعله أكثر المفسرين ذهبوا إلى ذلك، منهم الأصوليين، بعض الأصوليين قالوا أنه هذا كلام مستأنف جديد، مستأنف يعني جديد، لا ربط له، لا ربط له بما تقدم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ثم بعد ذلك يأتي كلام آخر، يعني تبينوا الصدق، تبينوا الكذبة. فهنا بالتالي هذا الكلام المستأنف الجديد، أنه بالتالي يأتي هذا المقطع الثاني مسوق مساق التعليل، لما نتبين؟ خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، حذر أن تصيبوا قوما بجهالة. فهذه جملة مستأنفة تبين ماذا؟ تبين مسوقة، ولبيان أنه سبب التبين. لكن الشيخ المظفر قدس سره لم يقبل بذلك، يعتقد على أن هذه الجملة، هذه الفقرة من الآية الشريفة، هي ليست ماذا مستأنفة، وإنما هي ماذا مرتبطة بما تقدم، اللي ذكروه على أنه هذا استئناف ما قبل عليه الشيخ. يقول هاي التقديرات اللي ذكروها هي كلها تكلف، تمحن، لا تساعد عليه قرينة ولا قاعدة عربية. يقول هذا غريب من عندهم أنه أرسلوه إرسال المسلمات. اللي أرجحه الشيخ المظفر يقول، وما أرجحه، والذي أرجحه هو أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن تصيبوا، رح يصير مفعولا لتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إصابة قوم، رح يصير مفعول به المن لتبينوا، فتبينوا الإصابة. ها واضح هذا إن شاء الله. فبالتالي أنه رح يصير كناية عن لازم، هذا اللازم شنو معناه؟ هو عدم حجية خبر الفاسق، لأنه لو كان الحجة لما دعا إلى الحذر من ماذا؟ من إصابة قوم بجهالة عند العمل به، ثم الندم على ذلك. هذا اللي ذكر الشيخ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا ماذا؟ إصابة قوم بجهالة، راح يصير مفعول به، مو جملة استئنافية، جملة مرتبطة ومتعلقة بتبينوا. فراح شي يصير بالتالي، هذا راح يصير كناية، أن تصيبوا قوما كناية عن ماذا؟ كناية أن خبر الفاسق مو حجة، لأن عدم التبين يوقعكم في إصابة ماذا؟ قوم بجهالة. فهذا معنى قول الفاسق حجة أو ليس بحجة؟ لا، ليس بحجة، واضح. ولذلك الشارع ماذا أمر؟ بالتبين. ماذا يفهم؟ طبعا هسه الآن قبل الدخول في الاستدلال نكمل الفقرة الأخرى اللي هو الجهالة. الجهالة بالتالي أنه واضح أنه الشيخ يذكر يقول يبين أنه أصول هذه الكلمة وأن الجهالة بالتالي تطلق في مقابل ماذا؟ الجهل يطلق في مقابل العلم، بس يقول اللي أعتقده على أنه لا، أن الجهالة أنه معناها أوسع، كل عمل بالتالي كل عمل سفهي، كل عمل بالتالي غير عقلائي يطلق عليه جهالة. واضح الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة، الفعل الذي هو خال عن الحكمة، خالي عن التعقل، خالي عن الرؤية الصحيحة، هذا يعبر عنه بأنه جهالة. هنا يقول إذا عرفت المفردات هذه اللي تقدمت الآن بالإمكان ماذا؟ بالإمكان أن ندخل في ماذا؟ في بيان وتقريب ماذا؟ وتقريب الاستدلال. واضح أحبائي؟ جيد. تقريب الاستدلال اللي ذكره خلال الألفاظ اللي تقدمت، وهو أنه بالتالي يبين يقول أن الخبر بحسب طبعه وشأنه هو أن يؤخذ عند الناس، الناس تأخذ به، طبع البشر أن تأخذ بالخبر. جاءت الآية الكريمة لتلفت النظر إلى أنه لا ينبغي أن تأخذوا بخبر الفاسق وتعتمدوا على أي خبر كان، بل إذا كان الخبر صادر من مخبر فاسق فلا يجوز الأخذ به من دون التثبت والتروي، حتى ما بالتالي لا بد أن تتثبتوا حتى لا تصيبوا ولا تقعوا بالجهالة، لأنه الكاذب كما تعلمون الفاسق خبره يوقع وأقرب إلى الوقوع في الجهالة، وحينئذ إذا اتضح هذا الأمر فالآية تدل بمفهوم الشرط لا بمنطوقها، بمفهومها منطوقها تقول خبر الفاسق هو. إحنا الفاسق بالمناسبة التفتوا أحبائي، الفاسق على قسمين، أكو عندنا فاسق ثقة وأكو فاسق شنو؟ غير ثقة. التبين بلحاظ من؟ واضح بلحاظ الفاسق غير الثقة، أكو واحد هو ما ملتزم بس لو تقتله هو ما يكذب، ما يكذب بس هو ما ملتزم، إذن فاسق ثقة، وأكو عندنا فاسق يقول لك أنا لا، أنا كل شيء أسوي أكذب، كل شيء أسوي والعياذ بالله كل شيء أسوي، هذا فاسق ماذا؟ غير ثقة. الآية من نقول أنه تبينوا، أنه تبينوا ماذا؟ خبر الفاسق اللي هو ماذا؟ غير الثقة. فبمفهومها ماذا تدل؟ طبعا هذا لم يركز عليه ولم يسلط لعله عليه الشيخ المظفر بشكل واضح، وكان ينبغي أن يسلط عليه ذلك بشكل واضح، أنه يفرق ما بين الفاسق الثقة والفاسق غير الثقة، على أي حال أنه الآية بمفهومها مفهوم الشر تدل على أن المخبر إذا كان عادلا ليس فاسقا فإنه يتوقع منه الصدق، فلا يجب التثبت في كلامه، لا يجب التثبت في كلامه. واضح؟ فإذا الآية أنه عندما قالت تبينوا أرادت من الوجوب، هنا الوجوب ليس الوجوب على نحو الموضوع، لا على نحو الطريقية لأجل التبين. واضح؟ إذ ربما أن هذا الفاسق أنه إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على صدقه أنا ما يحتاج لي أن أتبين، فإذا التبين هو طريق لمعرفة ماذا؟ مدى كلامه. واضح؟ ذكرت لكم أحبائي أنه الشيخ هنا يذكر هذا الأمر، يقول لم ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، بل الناس لهم أن يبقوا فيه، أن يبقوا فيه على سجيتهم خبر العادل من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين. ليش؟ لأنه يرجى منه الصدق، بل الصدق قريب منه لمعرفة صدقه من كذبه، من جهة خوف إصابة قوم بجهالة، وطبعا لا يكون ذلك إلا من اعتبار خبر العادل وحجيته، لأن المترقب منه الصدق، المتوقع منه الصدق. إذا نصل إلى شنو نتيجة؟ شنو النتيجة نصل إليها؟ أنه خبر الواحد إذا كان عادلا حج شرعا، وهذه الحجية ثبتت بالدليل القطعي. ليش دليل قطعي؟ نص قرآني آية النبأ من جهة الصدور قطعية، من جهة الدلالة استندت إلى الظهور، والظهور أقيم الدليل القطعي على حجيته. بس بقت قضية أنه كان الأنسب أنه التسليط عليها. هسه ربما يقول قائل أنه يقول أنه أنتم ثبتتم حجية خبر الواحد فيما إذا كان عادلا، هيك الآية قاعدة تقول. هو واضح المراد من العادل هنا، المراد من العادل هو من المعنى الأوسع، هيك نقول يعني أنه اللي الثقة اللي ما يكذب وإن كان فاسقا، والذي هو مستقيم على جادة الشريعة، هيك معنى العادل هنا أوسع، هكذا يقال. على أي حال هذه قضية كان ينبغي للشيخ أن يسلط الضوء عليها. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. وأما بالنسبة إلى آية الثانية، آية النفر، قبل الدخول في ذلك أسمع للأحبة إذا أكو سؤال. أعزتي إذا أكو سؤال أنا أسمع لكم أحبائي. على آية النبأ أكو عندنا سؤال؟ نواصل؟ واضح، أرجو عند الجميع إن شاء الله يكون الأمر واضح. أما بالنسبة إلى آية النفر، وهو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة التوبة 122، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية أيضا استدل بها على حجية الخبر الواحد. التفتوا أحبائي، هنا الشيخ المظفر قدس سره يذكر يقول أن الاستدلال بهذه الآية أنه يرتبط مو فقط بالمقطع الثاني، أنه محل الاستدلال بقوله فلولا نفر من كل فرقة، لا 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 لا، نستفيد من الصدر وقوله أنه اللي هو بالتالي أنه فلولا نفر. واضح أحبائي؟ من الآية تماما نستفيد. أما بالنسبة إلى صدر الآية، عندنا صدر الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول هاي احنا بالتالي نستفيد منها على خلاف ما فسره بقية الفقهاء، هاي نستفيد من عدها في ماذا؟ في ماذا؟ في الاستدلال بالآية. وهو أنه شلون نستفيد من عدهم؟ يقول أنه الظاهر من هذه الفقرة شيخ المظفر هو يقول أنه هو نفي وجوب النفر على كل المؤمنين كافة بقرينة باقي الآية. هسا إما أن يكون وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني يخبر أكو إخبار على أنه لا الطريقة ليسلك المكلف ليتحقق منه التفقه في الدين، بالتالي أكو أحكام إلزامية، أحكام شرعية، هذه الأحكام الشرعية أنا لأجل أن أمتثلها كون أعرفها، فلا بد من التفقه في الدين لمعرفة الأحكام الإلزامية لامتثالها، فإذا من خلال ذلك إذن يجب التفقه في الدين. سؤال، ما هي الطريقة اللي يمكن يسلكها المكلف لأجل التفقه في الدين؟ التفتوا أحبائي للمقدمات التي تذكر. مرة أنا أحصل مو أنا أريد بالتالي أنه أتفقه في الدين، لأنه أنا شنو أنا أعلم بوجوب أحكام شرعية قد اشتغلت بها ذمتي، زين أنا شلون بالتالي أمتثلها؟ امتثالها فرع التفقه في الدين، كون أنا أعرف الواجبات والمحرمات حتى بالتالي أمتثل وأتي بالواجبات وبالتالي أبتعد وأترك المحرمات. يحتاج إلى التفقه، في التفقه لازم. زين شلون يحصل التفقه؟ بأي طريقة؟ مرة أنه يحصل التفقه، أحصل على التفقه عن طريق القطع واليقين. شلون؟ أتوجه إلى ماذا؟ إلى مصدر التشريع، منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام، وروح أروح أن أنا هناك أسئلة بالحكم الشرعي، وبالتالي يصير عندي تفقه في الدين، ويكون هذا مقدمة إلى ماذا؟ إلى الامتثال وإلى الالتزام. زين، فهنا قد يقال أنه بالتالي هل يجب على كل مكلف واحد واحد تحصيل القطع بالحكم والتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الإمام؟ هذا أمر بالتالي جدا صعب. الآية تجيب بشكل واضح على بالنفي، تقول لا يجب على كل مكلف أن ينفر إلى النبي، أن ينفر إلى مصدر صلى الله عليه وآله وسلم، أن ينفر إلى مصدر التشريع للتفقه في الدين، لأن ذلك بحسب العادة مستحيل، وبالتالي لازم هذه الاستحالة بحسب العادة أنه عدم الوجوب. فإذا تحصيل اليقين وإن كان هو الطريقة المثلى للتفقه في الدين، باعتبار أنه يحصل القطع بذلك عن طريق مشافهة النبي، زين، ولكن أنه هذا صعب تحقيق للجميع، كل واحد كون يروح، كل واحد كون يروح. فالشارع بالتالي تصدى أنه لبيان دفع هذا التوهم، وجاءت الآية الكريمة لتنفي وجوب النفر من قبل الجميع. صعب صعب الكل يذهب إلى النبي إلى الإمام عليه السلام للتفقه في الدين. فإذا الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، العفو، إما أن نقول أنها هي جملة خبرية لتبين وتحكي لنا استحالة ذلك، ما هذا أمر مستحيل، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، أمر لا يمكن أن يقع. فإذا كان أمرا مستحيلا ما يتعلق بعد به الوجوب، واضح حبائي؟ وإما أن تقول نقول أنها هي خبرية، لكن هي في معنى ماذا؟ في معنى الإنشاء، يعني أنها خبرية يراد بها الإنشاء، اللي وشنو الإنشاء؟ نفي الوجوب. وإما الإخبار عن من؟ هي لا خبرية منشائية، تخبر عن استحالة، فإذا تحققت استحالة انتفى الوجوب، واضح حبائي؟ الشارع مو شأنه هو شأن أن يخبر، الشارع شأنه شأن ماذا؟ أنه بيان الأحكام، لكن هنا عن طريق الإخبار إما أن نقول هي خبرية يراد منها الإنشاء نفي الوجوب، وإما أن نقول هي خبرية لكن بالتالي يستفاد أيضا منها نفي الوجوب. زين، فإذا هذه الطريقة بالتالي غير ممكنة، ما هي الطريقة الممكنة اللي من خلالها يحصل التفقه في الدين؟ وإذا حصل التفقه في الدين أمكن ماذا؟ أنه امتثال الأحكام الشرعية. الشارع رفع هذه الكلفة بمشقة، واقعا مشقة، ما نقول هي مستحيلة عقلا، لكن عادة تكون مستحيلة، أعطى طريقة، وحيث أن الضرورات تقدر بقدرها، والشارع في مقام التخفيف على المكلفين أعطى طريقة. شن هي الطريقة؟ فلولا هذه الطريقة نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يقول مو كلكم ترحون، ليذهب منكم جماعة، أي لولا التحضيض، تدل على ماذا؟ تدل على التحضيض والدفع لأجل التفقه. يقول جماعة منكم يذهبوا يتفقهوا في الدين، ثم بعد ذلك ماذا؟ يرجعوا ويعلمونكم، وإذا صار بالتالي أيضا أنتم تفقهتم بالدين بواسطة هؤلاء أمكن حينئذ ماذا؟ معرفة الحكم الشرعي، وبالتالي أنه امتثال الأوامر الشرعية. فإذن المقطع الأول وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى دخال في فهم الآية، وهو أنه تحصيل التفقه من كل واحد واحد هذا أمر صعب جدا ويكاد أن يكون مستحيلا. شلون يعني؟ شلون المرأة تذهب والرجل يذهب والصغير يذهب والكبير يذهب والجميع يذهب؟ أي شلون هاي يصير؟ هاي الحياة بالتالي نظمها يخرب. زين، فهذا صعب، فرفع بالتالي أنه انتفى الوجوب عن هذا التفقه بهذه الطريقة. أكو طريقة ثانية، أن تنتدبون جماعة منكم يذهبون يتفقهون ثم بعد ذلك يأتون ويعلمونكم. واضح أحبائي؟ فإذا إحنا هذا الاستدلال يتم بصدر الآية ما كان المؤمنون لينفروا كافة، وبما يتعلق بماذا؟ ببقية الآية اللي هو فلولا نفر من كل فرقة طائفة منكم. جيد، فإذا بالتالي بعد أن تبين عدم وجوب النفر على كل واحد تخفيفا للشارع من الشارع وترخيصا منه، اتبع طريقة أخرى الشارع. شين هي الطريقة؟ كما ذكرتها لكم، فلولا نفر، هاي تدل على التحضير والدفع، وهي أن ينفر كل قسم جماعة منكم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مصدر التشريع الإمام عليه السلام، يتفقهون ثم يرجعون إليكم. زين، إحنا إذا استفادنا هذا المعنى الآن عندما يرجعون بالتالي هؤلاء بالتالي مأمورون بالتفقه، أنتم مأمورين بالتفقه. زين، الطريقة الأولى ما نقدر لها، أنتم حينئذ ملزمين بالطريقة الثانية، لذلك يكون التفقه واجب على نحو الكفاية. فهؤلاء عندما أمروا أن يذهبوا يتفقهوا وسقط التكليف عن الباقين، عندما يرجعون إذا لم نقل بأنه خبر الواحد حجة، بعد شلون أنه إحنا بالتالي ماذا؟ أن هؤلاء يعلمون بقية الناس. شلون يعلمون بقية الناس ونقول أن إخبارهم ليس بحجة؟ ما يصير. واضح؟ إذا استفدنا وجوب تفقه كل طائفة من كل قوم، واضح؟ وهؤلاء بالتالي الذين يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون لغرض إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم، لابد أن نستفيد من ذلك أنهم عندما ينقلون الأحكام أنه هذا النقل الشارع اعتبره. تدرون إذا ما اعتبر شنو معناه؟ يكون تشريع هذا النفر على نحو الوجوب أو على نحو الترخيص يكون لغوا ويكون بلا فائدة. شنو الفائدة؟ أنه المؤمنون لا يستطيعون أن يأتوا بالطريقة الأولى، أن يذهبوا كلهم إلى مصدر التشريع. أكو طريقة ثانية، التفقه واجب، ووجوب التفقه بالمناسبة وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، لأن العقل يقول له أكو أحكام أنت واجب عليكم تمتثلها، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقك عبث في هذا العالم، فقضاء لحق المولوية أنت لازم أن تمتثل هذه التكاليف وأنت تقطع بوجودها، لأنك ماذا؟ لأنك لم تخلق في هذا العالم عبث. إشلون أنا بالتالي أنه أحرز الجنبة العملية وبالتالي التكاليف العملية؟ كون تفقه، فالتفقه لازم. زين، إذا استحال بطريقته الأولى، الشارع قال فلولا نفر، يلا خلي جماعة منكم يذهبون إلى مصدر التشريع ويتعلموا الفقه ثم بعد ذلك ماذا؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعذرون، لينذرونهم. زين، إذا لم نقل بأنه إنذارهم إخبارهم بالأحكام الشرعية إذا رجعوا إليهم، إن لم نقل أنه حجة بعد هذا التشريع لينذروا، ولولا فلولا نفر هذا ما يكون لغو، لو يكون بالتالي أنه صحيح لا يكون لغو، يكون لغوا ويكون بلا فائدة. إذن لأجل التجنب عن اللغوية وعن الفائدة لابد أن نقول بأن إخبارهم هو إخبار حجة من قبل الشارع، هذا هو المستظهر من الآية، وبالتالي أنه هذا معنى حجية الخبر الواحد. والخبر الواحد كما قلنا مو معنى إخبار واحد، لا، معناه وبالتالي شنو؟ إخبار لم يصل إلى حد التواتر. واضح هذا إن شاء الله أحبائي؟ إذن رفع وجوب النفر هذا حاصل ما ذكره الشيخ المظفر، التفتوا خلاصة ما ذكره الشيخ المظفر، التفتوا أحبائي، أن رفع وجوب النفر على الجميع والاكتفاء بنفر قسم منهم ليتفقهوا في الدين ويعلموا الآخرين بمجموعه دليل واضح على حجية نقل الأحكام في الجملة، وإن لم يستلزم العلم اليقيني، لأن الآية من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب العلم مطلقة، فكذلك تكون مطلقة من ناحية القبول، قبول الإنذار والتعليم، وإلا كان هذا التدبير اللي شرعته الآية الشريفة لغو وبلا فائدة وغير محصل للغرض، محصل للغرض اللي من أجله كان النفر وتشريعه. وهكذا ينبغي أن تفهم الآية في الاستدلال على المطلوب. هذا ذكر الشيخ المظفر صفحة 83. وبهذا البيان يندفع كثير مما أريد على الاستدلال بهذه الآية على المطلوب. واضح أحبائي؟ طبعا هنا بالتالي أنه يذكر الشيخ المظفر يقول ينبغي أن لا يخفى أنه لا يتوقف الاستدلال على أن يكون نفر الطائفة من كل قوم واجب، لا، بل يكفي حتى لو كانت هذه الطريقة ماذا؟ هي مرخص فيها، مولى على نحو الوجوب، ما دام الشارع رخص به فيها هذا الترخيص، إذا لم نقل بحجية الخبر الواحد نقول حينئذ هذا الترخيص ترخيص لغوي، أنت ترخص لي أروح أتفقه ثم تقول لي بالتالي أنت ارجع إلى هؤلاء وانذرهم وعلمهم الأحكام، وكلامي أنه بالتالي إنذاري وإخباري عندك مو حجة، شنو فائدة هذا الترخيص؟ هذا يكون هذا الترخيص ترخيص لغو. يبقى الشيخ بالتالي ذكر على أنه الآية ذكرت أن الواجب على أنه نفر، فلولا نفر من كل فرقة، الفرقة بالتالي أنه أقلها ثلاثة، لقائل أن يقول بالتالي الآية ما راح تدل على الخبر الواحد، بل أنه إحنا تعطي حجية لخبر الماذا الأكثر اللي هو الفرقة. الجواب أنه هذا دفعه بأن يقال بأنه لا دلالة على الآية أنه يجب في الطائفة أن ينذروا قومهم إذا رجع لمجتمعين بشرط الاجتماع، ما قالت هيك الآية من هذه الناحية مطلقة، أن هؤلاء الذين ذهبوا بالتالي إنذارهم وإخبارهم وتعليمهم عن الأحكام الشرعية، إخبار قومهم بالأحكام الشرعية هو معتبر، لم تقل أنه لا بد أن يكون عندما يخبر مجتمعين، هي مطلقة من هذه الآية. هذا واضح أحبائي؟ هذا واضح. يبقى هنا بالتالي أنه الشيخ المظفر قدس سره ذكر تنبيها، هذا التنبيه شنو؟ انطاء عنوان تنبيه مهم، التفتوا إلى هذا التنبيه أحبائي. صفحة 84، خلينا نقرأ هذا التنبيه اللي ذكره حتى بالتالي نختم إن شاء الله هذه الآية، ويبقى لنا إن شاء الله الآية الثالثة اللي هي بالتالي آية حرمة الكتمان. في التنبيه ماذا يذكر؟ يقول إن هذه الآية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العام. الآية فيها دلالتان، الدلالة الأولى حجية الخبر الواحد، والدلالة الثانية أيضا فيها لزوم قبول فتوى المجتهد. هؤلاء الذين تفقهوا في الدين وذهبوا إلى ماذا؟ إلى مصدر التشريع وتعلموا. أكو طريقتين أحبائي للتفقه، مرة أنه هم يروحون يأتون بالأحكام الشرعية اللي تعلموها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإمام عليه السلام، يخبرون بها ماذا؟ قومهم، وينذروا بها قومهم. هاي طريقة واضح. وأكو طريقة ثانية لا، اللي هي بالتالي كما في هذه الأزمنة المتأخرة أنه يتفقه في الدين، بالتالي يعملوا اجتهادهم ونظرهم، وعندما يأتون ويخبرون قومهم لابد أن بالتالي أن يتقبلوا وأن يقبلوا ذلك أنه منهم، وهذا معناه بالتالي قبول، يلزم قبول قول المخبر سواء كان المخبر مجرد مخبر أو كان فقيها. فبالتالي الآية تدل على هذين المعنيين، أنه يلزم الأخذ بخبر الواحد إذا كان مجرد راوي مخبر أو إذا كان فقيها. واضح الآية؟ العفو، هذا التنبيه. قال إن هذه الآية تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي، كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد، وذلك ظاهر لأن كلمة التفقه عامة للطرفين، تشمل لنا الطرفين، المخبر إذا لم يكن فقيها أو إذا كان فقيها. وقد أفاد ذلك شيخنا النائيني قدس سره، كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته، فإنه قال إن التفقه في العصور المتأخرة، وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاث، الصدور، بالتالي الصدور اللي هو شنو الصدور اللي هو التالي السند، جهة الصدور على أنها هذه الرواية صدرت في أجواء تقية أم لا، والدلالة. ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج إلى إعمال ونظر، أنه مسألة ما يتعلق ب أن هذه الرواية صدرت تقية أم لا، وكذلك بالنسبة إلى الدلالة. إلا أن التفقه في الصدر الأول سابقا لم يكن محتاج إلى إثبات الصدور، لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات الصدور، ليس إلا يعني إحنا ما نحتاج إلا أن نثبت على أن هؤلاء الذين يخبرونهم ثقات، وأن هذا الكلام الذي جاءوا به صادر عنه، هذا كنا نحتاج نثبته. واضح؟ هذا نحتاج نثبته. أما في زمان الأزمنة المتأخرة لا كنا نثبت على أن هذا الصادر في أجواء التقية، وما يتعلق بالدلالة يحتاج إلى أعمال نظار. لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في ماذا؟ في مفهوم التفقه. التفقه على كل حال حاصل. هسه هذا اللي يروح إلى النبي والتالي يأخذ الأحكام هم يصدق عليه تفقه بنسبة، تفقه في الدين، والذي بالتالي أنه كما في العصور المتأخرة بالتالي مع غياب الإمام عليه السلام أيضا يصدق تفقه اللي هو الاجتهاد وإعمال النظر. فكما أن العارف بالأحكام الشرعية بإعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، كذلك العارف بها من دون إعمال النظر هم يصدق عليه بالتالي أنه فقيه وتفقه، حتى لو بس هذا يعني أنه التفقه بمراحل، يعني هذا ما رح نسميه مجتهد، وإن كان فقيه لكن لا يسمى مجتهدا. أنا رحت بالتالي للإمام عليه السلام وسألت أسئلة وطاني حكم شرعي، يصدق علي أنه أنا تفقهت، فيصدق علي أنه أنا فقيه تعلمت المسألة، لكن مو مجتهد. المجتهد هو الذي يعمل نظره واجتهاده في المسألة. وبمقتضى عموم التفقه فإن الآية تدل أن الآية الكريمة أيضا تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصر المعصومين وجوبا كفائيا، أي نعم، لأجل إحراز ماذا؟ لأجل إحراز الأحكام الشرعية وتعليمها للناس، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقه وهو الاجتهاد، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، كما تدل الآية بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب قبول فتوى عليهم. إذن الآية تدل على حجية الخبر الواحد، تدل على حجية أنه قول المجتهد أنه لا بد من أخذه، وتدل أيضا دلالة أخرى على أنه يلزم الاجتهاد على نحو الوجوب الكفائي. آية الكتمان تأتي هذا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.